بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 61 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ مالك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المؤلف رحمه الله: وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي أمور مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك.
نعم، هذا هو مذهب الجهم. الجهم ينكر جميع الصفات، ولم يؤول الرضا والغضب والحب بالإرادة، لأن الجهم ينفي حتى صفة الإرادة، وإنما الذي يؤولها بالإرادة الأشاعرة، فيقولون رحمته إرادة الإنعام وغضبه إرادة الانتقام. أما الجهم فلا يثبت لا الصفات السبع ولا غيرها من الصفات، لذلك صار مذهب الجهمية ونحوهم من المعتزلة تفسير هذه الصفات بالمخلوق، فيجعلون رحمته ورضاه هو النعيم، ويجعلون غضبه هو إيش؟ هو العذاب نفسه، ولا يقوم بالله عز وجل صفة. نعم.
أحسن الله عليك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا: لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت، ولا يغضب في وقت دون وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى، لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط.
حسن، انتبهوا لأصل القضية. يعني هذه الصفات المتضمنة للفعل مثل الغضب والرضا والرحمة والمقت والبغض التي يوصف الله عز وجل بها، الجهمية فسروها بالمخلوق المنفصل، قابلهم الكلابية، والكلابية هم شيوخ الأشاعرة، يعني ابن كلاب والحارث المحاسبي والقلانسي، هؤلاء كانوا قبل الإمام الأشعري، كانوا معاصرين للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكانوا قبل الأشعري. ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة، ونشأ عليه إلى أن بلغ عمره 40 عاما، ثم أعلن رجوعه عن الاعتزال، فلما أعلن رجوعه عن الاعتزال أخذ طريقة ابن كلاب التي كانت موجودة قبله. ما هو مذهب ابن كلاب؟ مذهب ابن كلاب الذي اشتهر به في باب الصفات هو نفي أن يقوم بالله عز وجل صفة فعل، أن الله لا يتكلم إذا شاء متى شاء ولا يغضب ويرضى، نفي الصفات الفعلية التي تقوم بالله عز وجل. بماذا يفسرها الكلابية هذه الصفات؟ يقولون هي صفات أزلية، فيجعلون غضبه أزلية ورضاه أزلية ورحمته أزلية وكلامه أزلية، فلا يغضب ويرضى، فيجعلونها صفات ملازمة للرب أزلا وأبدا لأنها صفة قائمة به، وهذا مناقض للنصوص التي تدل على أن الله يغضب على هذا إذا عصى ويرضى عنه إذا أطاع. وصفات الفعل لله عز وجل القائمة به هي محك الحديث في باب الأسماء والصفات كما قلنا أكثر من مرة، وهي المسألة المسمات التي يسميها المتكلمون بحلول الحوادث. والمؤلف رحمه الله تعالى قال هذا ينقضه الأدلة التي لا تعد ولا تحصى في الكتاب والسنة تدل على أن الله يغضب ويرضى ويحب إذا فعل العبد طاعة، وأن الله حتى في السمع والبصر إنني معكما أسمع وأرى إلى آخره، وأن هذا يكون في وقت دون وقت، وأنه دال على كمال الله سبحانه وتعالى، وذكر فيها الحديث في نعيم الجنة، وأن الله عز وجل يقول لأهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا متى يكون يحل هذا الرضوان؟ إذا دخلوا الجنة. إذا الإنسان في الدنيا والعبيد عبيد الله عز وجل من المؤمنين في الدنيا يغضب عليهم ويرضى، وكل بني آدم خطأ، فإذا أطاعوا رضي عنهم وإذا عصوا غضب عليهم، فإذا دخلوا الجنة نقوا وصفوا، وفي هذه الحالة ينزل عليهم هذا النعيم الذي يتفضل الله عز وجل به على أهل الجنة حين يكون ذلك الحوار الوارد في الأحاديث الصحيحة، وهل تريدون أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربي وما أفضل من ذلك، أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، ما أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن هذا الدليل على صفة الفعل لله سبحانه وتعالى. ماشي هذا ولا لا؟ لما جاء المذهب الأشعري وترسخ بدأ يأخذ من هذه المقالات، كل أخذ منه مذهبا يقول به الأشاعرة، فإذا جاء مسألة الغضب والرضا التي هي حديث مسألتنا والتي الشارح رحمه الله تعالى يشرح بها قول الطحاوي والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، إذا جاءوا لمثل هذه الصفات مرة يأخذون بقول المعتزلة والجهمية وهو أن المقصود المفعول المخلوق المنفصل، فغضب الله هو العذاب، رضاء الله هو النعيم الذي يأخذه العبد، النعيم المخلوق. جاء بعضهم وقال هي صفات أزلية، فالله لم يزل راضيا عن الذي يموت مؤمنا، ولم يزل ساخطا على الذي يموت كافرا ولو عمل هذا معصية وعمل ذاك طاعة. والثالثة المشهور عنهم تفسيرها بالإرادة. إذن الغضب والرضا كم للأشاعرة فيه من تأويل من خلال مجموع هذا؟ ثلاثة تأويلات. إما أن يؤوله بالمفعول المنفصل المخلوق، وإما أن يقول هذه أزلية باعتبار الموافاة، أن الله لم يزل راضيا عمن يموت مؤمنا ولو كان أغلب عمره كافرا، ولم يزل غاضبا عمن يموت كافرا ولو كان أغلب عمره مؤمنا. الثالثة تفسيرها بالإرادة، فالغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الإنعام. والصواب ما عليه أهل السنة والجماعة، وأن هذه التأويلات كلها غلط، وأن الله عز وجل تقوم به هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا الذي قرره الإمام رحمه الله تعالى. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث نعيم الجنة قال: فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى. لكن أهل الجنة من فضل الله عز وجل عليهم أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده، فلا يسخط عليهم بعده أبدا، فهذا دليل على صفة الفعلي. نعم، هنا سيستكمل أيضا مذهب الكلابية ومن جاء بعدهم. نعم،
أحسن الله. وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاء، ولا يضحك إذا شاء، ولا يغضب إذا شاء، ولا يرضى إذا شاء، بل إما أن يجعل الرضا والغضب والحب والبغض والإرادة، أو يجعلها صفات أخرى وعلى التقديرين، فلا يتعلق شيء من ذلك إلا بمشيئته ولا
لا بمشيئته. أحسن.
لا بمشيئته ولا بقدرته، ولا بقدرته، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلا للحوادث. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات المطلقة بقولهم: ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال ولا تسمى حوادث، كما سميت تلك الصفات ولم تسمى أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى، ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب.
نعم، يعني هنا هو يذكر خلاصة حجج نفاة الصفات. الذين ينفون الصفات كلها مثل المعتزلة يقولون هي أعراض، والأعراض لا تقوم بالله لأن تدل على حدوثه، لأن العرض هو الذي يقوم ويزول، فقالوا هذا نقص، فنفوا عن الله جميع الصفات. الأشاعرة لا يمكن أن يقولوا بقول المعتزلة في مسألة أن الصفات أعراض، لأنهم يثبتون 7 من الصفات، فلم يقولوا بهذه الحجة، وإنما قالوا: ينفى عن الله صفات الفعل التي هي مظنة حلول الحوادث، فجاءوا بشبهة حلول الحوادث. إلا أئمة رحمهم الله تعالى قالوا: نسميها صفات ولا نسميها أعراض، هي صفات لله عز وجل وليست أعراض تذهب وتزول. وقالوا أيضا بالنسبة لحلول الحوادث: نسميه صفات فعل لله عز وجل تقوم به كما يليق بجلاله وعظمته. فهذه شبهتهم في نفي الصفات. إذن الكلابية هم الأصل في نفي الصفات الفعلية، وأخذ بها الأشاعرة، ثم صاروا يتأولون الصفات كالغضب والرضا ونحوهما بتلك التأويلات التي ذكرناها قبل قليل. وأظن المسألة واضحة والحمد لله. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك. وأحسن ما يترتب عليه كتاب
ما يرتب
أحسن وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم بالكلام على الملائكة، ثم إلى آخره.
نعم، هذا بس فقط تعليق من الشارح على أن المؤلف لم يجمع الكلام في الصفات في مكان واحد، ولم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، فهو يقول: أفضل طريقة للتأليف والتصنيف في باب العقيدة هو ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، فذكر أركان الإيمان، هذا هو الترتيب الصحيح. وهو الذي فعله كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى. لكن للأسف الشديد كتب المتكلمين كلها التي تسمى كتب العقيدة للمعتزلة وللأشاعرة وللماتريدية للأسف كلها لا تقوم على الترتيب، وإنما تقوم على الترتيب الكلامي الفلسفي، فلها ترتيب غير هذا الترتيب. فلذلك تجدهم يبدأون بالمقدمات، ثم بعد ذلك بوجوب النظر، ثم أول واجب على المكلف، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الربوبية، ثم بعد ذلك يعني يتكلمون عن الصفات ويقسمونها تقسيمات من عندهم، ثم يتكلمون في الأخير عما يسمى بالسمعيات، أي التي وردت بالسمع، ويختمونه بالإمامة. فهذا ترتيب لهم، والترتيب الصحيح هو أن يبدأ بالإيمان بالله فيفصل، ثم بعد ذلك الملائكة، ثم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر خيره وشره. نعم،
صلى الله عليه. قال الماتن رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير
طبعا. ولا نفرط، لأنه في فرق بين نفرط ونفرط بالمعنى، لأن هذا السياق لا نفرط. نعم،
ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله، ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم، وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء. فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن.
حسنت. كلمة الطحاوي كلمة جامعة عظيمة في منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أصول أهل السنة والجماعة نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط يعني نغلو في حب أحد منهم، ولا نتبرأ منهم، ونترضى عنهم جميعا. وحبهم إيمان ودين وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق. ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منزلة عظيمة عرفها الصحابة فيما بينهم حتى مع تفاضل درجاتهم، والصحابة لا شك درجات، بعضهم أفضل من بعض، لكن كلهم أفضل ممن جاء بعدهم، كما عرف منزلتهم التابعون وتابعوهم وأئمة السنة، فكان مذهبهم فيهم مذهبا جليلا عظيما يعرف لهم مكانتهم ولا يرى العصمة لأحد منهم، إلى أن نشأت طائفتان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بينهم بين هاتين الطائفتين إفراط وتفريط وخروج عن الحق والعدل. طائفة غلت في آل البيت غلوا شديدا حتى أله علي بن أبي طالب في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء هم الذين تشيعوا الشيعة، والشيعة درجات، التشيع درجات، كان في بداياته تفضيل، تفضيل علي على عثمان، وبعضهم يرتقي بالبدعة فيفضل على أبي بكر وعمر، لكن لم يكونوا يتبرؤون من بقية الصحابة، وإنما هو مجرد التفضيل. وتفضيل علي على عثمان كان فيه خلاف في البداية زمن المشاورة، لكن بعد ذلك استقر رأي المسلمين جميعا على تقديم عثمان على علي. لذلك فذكر هذا الخلاف ليس مشكلة في المفاضلة بين علي، أما المفاضلة بين علي وأبي بكر أو مسألة الإمامة وترتيبها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهذا لا يخالف فيه إلا مبتدع، انتبهوا للمسألة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: من قدم في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. هذا الذي استقرت عليه الأمة الإسلامية، فجاء هؤلاء وجمعوا بين الغلو في آل البيت وبين سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم والبراءة منهم، وجاءت طائفة أخرى نصبت العداوة لآل البيت، وعلى رأسها رأس هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فعادوا الصحابة وعادوا آل البيت حتى أكفروهم، فصار الإفراط والتفريط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت صار مذهبين فاسدين في الأمة، فبدأ الأئمة رحمهم الله تعالى يكررون قضية فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا ومعرفة ما لآل البيت من حقوق، لكن المنهج الوسط هو الذي سار عليه الأئمة رحمهم الله تعالى. وتبرز أهمية مسألة الصحابة من خلال أمور أذكرها باختصار: أولها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم الذين نقلوا الوحي، فهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم، فنقل الوحي وعلى رأسه القرآن الكريم وكتابته وجمعه والإجماع عليه، هذا قام به الصحابة. كذلك أيضا ونقل الوحي الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة والشارحة للقرآن، أيضا جاء عن طريق الصحابة. فالطعن في الصحابة طعن في نقل الوحيين لا محالة، هذه واحدة. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول، فمن ثم أطبق الأئمة رحمه الله تعالى على أن منزلة الصحبة هي منزلة لا يستحقها أحد ممن جاء بعدهم ولو بلغ ما بلغ من العلم والفضل والإيمان والعلم والعمل. فإلغاء منزلة الصحبة بالطعن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يهدم هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مفتاح للطعن في الإسلام بدءا من القرآن ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الشريعة الإسلامية. ورابعا الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهون في الطعن في من جاء بعدهم، فالذي يسب الصحابة سيسب الأئمة ويتكلم فيهم. ولا شك أن من تساهل في من وقع الإجماع على عدالته وعلى منزلته التي لا يرقى إليها أحد فإنه سيتساهل في من هو دونهم من الأئمة والعلماء. فلهذه الأمور الأربعة وغيرها قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الطعن في الصحابة مفتاح للزندقة. الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو مفتاح للزندقة، وفعلا ما من زندقة ولا كفر سواء كان عند الرافضة أو الباطنية أو المفسدون وغيرهم ما من أحد إلا وهو والعياذ بالله تجده يتخذ من الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بعضهم مدخلا لبدعته المغلظة، ومن ثم صاروا ميزان، صار الصحابة ميزانا، فالترضي عنهم وحبهم دليل على الدين وعلى الإيمان وعلى السنة، الطعن فيهم بغضهم دليل على النفاق وعلى الكفر وعلى البدعة وعلى الانحراف. فلذلك لابد من إدراك هذه الحقيقة في التعامل مع من يطعنون في الصحابة، فسواء كانوا من الرافضة والباطنية وغيرهم، وهؤلاء والعياذ بالله أشد الناس بغضا للصحابة، ومن ثم امتد بغضهم للصحابة إلى بغض من جاء بعدهم من أهل السنة. ولهذا نحن نقول تاريخنا نحن المسلمين أهل السنة يختلف عن تاريخ الرافضة، كرروا هذا وافهموه. تاريخنا يبدأ من رسول الله، يبدأ من الصحابة، تاريخنا الحقيقي هو تاريخ الصحابة المتمثل في التطبيق العملي لهذا الدين ولهذه الشريعة، وهؤلاء هم الذين كانوا مع رسول الله ونقلوا السنة ونقلوا الوحي، وهم الذين طبقوا، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع طريقتهم وسنة الخلفاء الراشدين. من هنا يبدأ تاريخنا ثم يمتد إلى ما بعد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. الرافضة تاريخهم مختلف، ينقطع صلتهم بتاريخنا من عهد الصحابة، إذن تاريخ مختلف. أين هو؟ من زاوية، زاوية خفية غامضة ليس لها أدلة، زاوية مرويات آل البيت، وعندهم مرويات آل البيت أغلبها جاءت عن أبي عبد الله جعفر الصادق وهذا من التابعين، أما مروياتهم عن علي والحسن والحسين فقليلة جدا، إنما هي قصص وأخبار يشيعونها كما في هذه الأيام في قضايا عاشورة وما جرى للحسين رضي الله عنه وأرضاه من قتل وظلم. فالرافضة لا يعترفون، ولهذا غموض في غموض، تأتي تقول لهم أين مرويات علي عندكم؟ أين أسانيدكم؟ لا توجد. أين مرويات الحسن والحسين؟ هؤلاء هم الصحابة. أين مرويات فاطمة؟ لا توجد إلا قصص وأخبار تلقوها على الكذبة وزادوا فيها. طيب ثم بعد ذلك يبدأ الغموض، لا تدري ما هو. حتى خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه لا يطبقون ما كان في عهده فيها من تعامل مع بقية الصحابة ومع مخالفيه ومع الرافضة الغلاة فيه الذين حفر لهم أخاديد وأحرقهم. ثم يبدأ الإمام الغائب، الغيبة الصغرى ثم الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا. إذن الرافضة لهم دين غير ديني، تاريخ غير تاريخنا، بل أقول يقينا الكتاب الذي بين أيدينا غير الكتاب الذي يؤمنون به، وإن كانوا يقولون تقية هذا عندنا نقر به. ومن ثم لا تجدون أحدا منهم يقول لك هل القرآن الذي أنزله هو هذا؟ لا، ما يقول لك هذا، يقول هذا الموجود نحن نقر به من أوله إلى آخره لا ننكره. طبعا لسبب، وهو أن إنكار شيئا من القرآن ردة لا خلاف فيها البتة، ويعلمون أنه كفر صراح صارخ واضح، فلذلك تقية يقولون نحن نقر به. ثانيا هذا لا يتعارض مع مذهبهم الآخر، وأنه فيه مصحف آخر فيه زيادات وهو عند المهدي. فمن ثم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا هم الامتحان، الامتحان للسنة والبدعة إلى يومنا هذا في جميع الأمور، لا أقول في مسألة منزلة الصحابة ولا بيننا وبين الرافضة، وإنما أي خلاف الامتحان هم الصحابة رضي الله عنهم، مع الجهمية مع الخوارج مع القدرية مع المرجية مع غيرهم، الامتحان هو الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين نقلوا الشريعة، وهم الذين أخذوا بها على الوسطية المنهجية ولم ينحرفوا بها يمينا وشمالا خلافا لأهل البدع. طيب لا نطيل في هذا لأن هناك كتبا كثيرة ألفت في منزلة الصحابة وفضلهم. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الآيات تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن هؤلاء لهم منزلة، محمد رسول الله والذين معه. هذه الآية عظيمة جدا تصف لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها افتتحت بكلمة. العجيب أن المفسرين لم يتكلموا فيها ولم يطيلوا فيها، ما أن فيها مدلولا عميقا جدا، وهو قوله والذين معه، محمد رسول الله والذين من معه. كلمة معه هذه معناها إيش؟ معناها أن هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه المعية؟ معية الإيمان، معية الجهاد، معية النصرة، معية الدين، معية نقل الدين، الدعوة إلى الله عز وجل إلى آخره. معه، فهل يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار والملعونون والمنافقون كما يقول الروافض؟ أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة لا يستثنون إلا ثلاثة أو خمسة، يعني إذا أخرجوا فاطمة وعلي والحسن والحسين لا يستثنون إلا يعني علي والمقداد وسلمان، يعني ثلاثة. بقية الصحابة ومنهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، الخلفاء الثلاثة، الصحابة الذين نقلوا السنة السبعة الذين هم أكثر الصحابة نقلا للسنة، على رأسهم أبو هريرة ثم عائشة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله، يتبرؤون منها. البراءة التامة. فهل هؤلاء هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشداء على الكفار الرحماء بينهم؟ كلا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عنهم، ولا نطيل في شرح الحياة، الذين آمروا وهاجروا وجاهدوا في آخر سورة الأنفال، آمنوا وهاجروا وجاهدوا، كررها وذكر الولاية بينهم، هاجروا من بعد، آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا. من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الذين يبايعونك، إنما يبايعونك، قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تمس النار أحد بايع تحت الشجرة. كم هم الذين أبوا؟ 1400. يا أيها الروافض، لم تنجوا من الصحابة ولا واحد بالمئة؟ 10,000 صحابي وفي بيعة الرضوان 1400، لم تستثنوا منهم إلا 3 أو 4 أو 5، والبقية كفار هم حطب جهنم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. من هم 1400؟ هؤلاء هم زبدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب بيعة الرضوان. أهل بدر 317، وما يدريك لعل الله اطلع عليه فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المهاجرون، الأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وختم الآيات المتعلقة بالمهاجرين والأنصار كما في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه الآية عظيمة، استنبط منها العلماء أن الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الغنيمة والفيء شيء، لأن سياق الآيات كان في الفيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى آخر الآيات. والكلام في هذا الموضوع طويل جدا، لكن الذي يهمنا هو أن الروافض في طعنهم بهذا الشكل في الصحابة مكذبون بالقرآن، مكذبون بما تواتر في السنة، مناقضون نقضا لما فيهما، وهذا بحد ذاته كفر أكبر مخرج من الملة. الذي يسب ويلعن ويشتم ويكفر أبا بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة إلا عليا وبقية الصحابة ولا يستثني إلا 4 أو 5، هذا مكذب بالكتاب والسنة، مناقض لهما، وهذا كفر صراح، صاحبه ينقل من الملة. أما إذا استعمل التقية وقال: لا، أنا لا أطعن في الصحابة، هذا أمره أمر آخر. إذا قال: أنا لا أطعن في الصحابة، أنا لا أقول، هذا بينك وبين الله، نحن نعاملك بالظاهر. لكن أولئك الذين يرون هذا دينا ثم يصرون على هذا، لا شك أن هذا من الكفر الأكبر. وهذا أحد ما يذهب ينقض به مذهب الرافضة في خروجهم من الملة. وليس هذا لوحده، بل غلوهم في علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وعبادتهم وشركهم بهم من دون الله، هذا الشرك الأكبر، وهذا لا يختص به الرافضة. كما يكفر عبدة الحسين، كذلك أيضا يكفر عبدة البدوي أو غيره من أصحاب الأضرحة من أهل السنة. من عبد غير الله واستغاث به من دون الله عز وجل فقد أشرك، وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا في غلوهم في الأئمة وعصمتهم وادعاهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يدبرون الكون وإلى آخره. بقي أن أذكر شيئا مهما جدا، وهو التحذير لأهل السنة أن يطعنوا في أحد من الصحابة. للأسف بعض أهل السنة أحيانا يطعن في بعض الصحابة، فنقول له احذر أن تسلك مسالك الرافضة. الصحابة عدول لا يجوز أن تطعن فيه. يتساهلون في الطعن في أبي سفيان أو في معاوية أو في عمرو بن العاص أو في أبي موسى الأشعري، لا، هذا لا يجوز. وللأسف لماذا يطعنون؟ يطعنون في معاوية في مسألة ولاية العهد لولده، وهو رأى المصلحة في ذلك، ولا ندخل في التفاصيل، لكن يريدون في مقابل هذا حكما ديمقراطيا أتى من الغرب أو الشرق. ونقول لهم هيهات هيهات أن تأتي ديمقراطياتكم الفاسدة الفاجرة بعشر معشار الحكم والشريعة والدين التي قاد بها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان الأمة التي كانت تحكم ثلاثة أرباع العالم لمدة 20 عاما رضي الله عنه وأرضاه، وكان أعدل ملوك الناس الملوك المسلمين. الصحابي كاتب الوحي الخليفة العدل رضي الله عنه وأرضاه، هل يمكن أن تقيس ديمقراطية فرنسا ولا أمريكا وإباحياتها وفجورها ولعبها على مستوى العالم وكذبها ودجلها واحتلالها للأمم وتحريقها، أن تقيسها بحكم أمير المؤمنين معاوية؟ يا أيها السفيه، وأنا أتكلم مع المسلم الذي يطعن في معاوية وغيره، يا أيها السفيه، تريد أن تفضل حكم هؤلاء على حكم معاوية الذي قاد الأمة بشريعة الله وبالعدل والإنصاف؟ والله بعد الخلفاء الراشدين ما عاشت الأمة بأفضل كما يقول المؤرخون من ولاية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولا تقاس بملك وولاية وخلافة عمر بن عبد العزيز على عدله وفضله ورده للمظالم، ما تقاس. وأردنا من ذلك أن نبين أنه لا ينبغي لأحد أن يتساهل باسم أنه نتكلم عن الاستبداد وعن صانع الاستبداد وعن ما أدري إيش، ثم نطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما واحد من هؤلاء قرأ تاريخ معاوية وحكمه وعدله وفضله، ما منهم أحد، وإنما هو فقط يأخذ كلام أهل البدع من الروافض والمعتزلة والجهمية والباطنية وكل عدو للإسلام والمسلمين، يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقف عنهم هذا. وليس هذا قاصرا على معاوية، حتى رواية الصحابة، يوجد أحد يطعن في أبي هريرة وروايته اتباعا للمستشرقين والمنصرين وأعداء الدين؟ أبو هريرة الصحابي الجليل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وهو أكثر الصحابة تحديثا، هذا الطعن في روايته وفي رواية غيره هذا كله طعن في الدين. وما أفسد عقيدة الأمة ودينها إلا سماع أهل الباطل والاستماع إليهم وأخذ كلامهم على أنه كلام فيه حجج وبراهين. فلذلك للأسف يتأثر الواحد من هؤلاء، وقد يكون ممن نشأ على السنة فيتأثر بكلام الواحد من هؤلاء ثم يبدأ يطعن في الروايات وهذه، وإن كانت في البخاري لكن العقل لا يقبلها. لا يمكن، لا يمكن. قد يكون الراوي أخطأ، إلى آخر كلام هؤلاء. فلذلك منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب العقيدة منزلة كبيرة وعظيمة، وينبغي أن ننشر هذه العقيدة بأصولها ولوازمها. الرافضي الذي يطعن ويشتم أبا بكر وعمر وعثمان، وأقولها للمرة المئة والألف، لا يمكن أن يقبل القرآن الذي جمعه. جمع القرآن أولا أبو بكر، ثم جمع الناس على مصحف ثاني، على مصحف واحد، من؟ عثمان بن عفان. طيب هؤلاء عند الرافضة، هؤلاء ألعن خلق الله، يشتمونهم، يرونهم صنمي، اللهم ألعن صنمي قريش كما في دعائهم، يتقربون كما يزعمون إلى الله بشتمهم وسبهم إلى آخره. هؤلاء هم الذين جمعوا القرآن، فهل يمكن أن تقبل جمعهم؟ إن قبلت جمعهم فهم عدول، وإن سببتهم فلا يمكن أن تقبل جمعهم للقرآن العظيم. وهذا من اللوازم الصريحة لمذهب هؤلاء الروافض. ولا داعي للمجاملات، ولا أن تغلب السياسة. ما ينبغي أن يكون في مفاصل الدين والشريعة. للأسف إذا رضينا عن إيران وعن الروافض قلنا هدئوا إخواننا، هؤلاء إخواننا، وتبدأ موجة التآخي مع هؤلاء الفجرة. ما نريد هذا. التعامل مع أهل البدع له قواعده، فيه عدل وفيه إنصاف وليس فيه ظلم، لكن أن نغير من تعاملنا في باب عقيدتنا في الولى والبراء وفي منزلة الصحابة وفي عقيدة الأمة لأجل تخبطات سياسية هنا وهناك، على الأقل أهل العلم والدعوة إلى الله وأهل العقيدة على الأقل يجب أن لا يخوضوا في هذا، وإنما يكونوا صريحين في بيان الحق تحت أي ظرف من الظروف السياسية المتقلبة. أما ما يجري في سوريا وفي اليمن وفي غيره وفي العراق وحتى في أفغانستان من الإسماعيلية الهزار الروافض، وفي إيران من داخلها، فهذا أمر تكشف وافتضح في أن هؤلاء يحملون حقدا على كل سني يفوق مرات ومرات بغضهم وحقدهم على اليهود وعلى النصارى وعلى الشيطان الأكبر والأصغر. اليهود والنصارى والوثنيون والشيطان الأكبر والشياطين والشيطان الأصغر، كل هؤلاء عند هؤلاء لا يسوون شيئا أمام الحقد على أهل السنة والجماعة. فسبحان الله الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتد لهم الخير والفضل حتى بعد موتهم بمئات السنين. نعم يا
شيخ. أحسن الله إليك.
وهل هم مختلفون هؤلاء ولا ليسوا مختلفين؟ إذن هذه نفس القضية اللي ذكرناها للأسف، زي ما يفرقون بين الرافضي الفارسي والرافضي العربي. الرافضي هو الرافضي، والرافضة العرب هم شيوخ الفرس. صحيح قد يكون لإيران، لدولة فارس، خطط غير إلى آخره سياسية، لكن قضية الرافض لا، لا فرق بين العربي وغير العربي. الفرق هو في قوله ومقاله، ماذا يقول. بعض الناس يريد أن يجعلها قومية ويقول الخلاف بيننا وبينهم لأنهم صفويون فرس. نقول لا يا أخي، الذين ينطقون اللغة الفارسية فيهم ناس من أهل السنة، وهؤلاء كما ينطق الإنسان باللغة الأردية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى السواحلية أو غيرها من أي لغة في أي مكان في العالم، كل له لغته، لكن إذا جمع بيننا الدين يكفي. لكن أن يتغلب إعلاميا المد القومي بحيث أنه يصير عداؤنا هؤلاء لهؤلاء هو أعداء عرقي، حتى شرعا هذا لا يجوز. لا يجوز أن تعاديه لأنه من إيران، لأن إيران فيها سنة كثير، أو لأنه لا يتكلم إلا الفارسية، لأن من يتكلم باللغة الفارسية من أهل السنة أيضا كثير. لكن لما تربط المسألة بقضية عقدية لا، هنا ينضبط عندك. وحنا عندنا العلماني الذي من هذا البلد وأمه وأبوه وجدته من الصالحين الأخيار، إذا جاهر بعلمانيته هو كالرافضي، لا فرق بينهم. وهل الولى والبراء إلا بعقيدة وعن عقيدة ولأجل العقيدة؟ نعم يا شيخ تفضل.
أحسن الله إليك. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه: لا تسبوا أصحابي، يعني عبد الرحمن وأمثاله، لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون، وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم أهل بيعة الرضوان، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان، وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولى، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
نعم، هذا مهم جدا. هذا الحديث، حديث لا تسبوا أصحابي، فهو أصل في النهي عن صحابة أن سب الصحابة، لأن النصوص كما تعلمون من الكتاب والسنة فيها بيان فضل الصحابة، وفيها بيان أن حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق كما في أحاديث كثيرة. لكن هذا الحديث جاء ليبين المسألة التي يخشى منها وهي سب الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ربع الصاع، والصواب في قوله ولا نصيفه أن الضمير يعود إلى المد، أي ولا نصف المد. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء لهم في الكلام عليه طريقان، أحدهما الأخذ بعموم هذا الحديث مطلقا: لا تسبوا أصحابي، ولا يتكلمون لما جرى بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، وهذا كما تعلمون من أفراد مسلم، والبخاري لم يروي هذه الرواية. فيقولون هذا الحديث يدل قطعا على النهي عن سب الصحابة عموما، فهو عام في حكمه وفي دلالته، ولا فرق فيه بين من تقدم أو تأخر بدلالة نص الحديث. ماشي؟ هذا الطريقة الثانية لبعض العلماء الذين أخذوا بهذه الرواية، وهي أنه جرى بين خالد بن الوليد وقد أسلم متأخرا وبين عبد الرحمن بن عوف، وكلمة سبه أو قال كذب أو نحو ذلك هذه تجري في مسائل الخلاف وليست بطريقة السب أو ادعاء الكذب التي عرفت متأخرة. لما يقول كذب أبو السن يعني أخطأ، فجرى بينهم شيء، فتكلم خالد في عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. فالعلماء رحمهم الله تعالى ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث يدل على أمرين: الأمر الأول المفاضلة بين الصحابة، وأن من أنفق من قبل الفتح وكان متقدما في إسلامه فله من المحبة والمنزلة والصحبة والرتبة ما ليست لمن جاء بعده، وهذا لا يتعارض مع رتبة الصحابة كله. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا أصحابي أفاد الحديث العموم، وعليه فبمنطوق الحديث إذا كان كلام من تأخر إسلامه في من تقدم إسلامه ممنوع ومحرم، فكيف يقال عمن جاء بعد الصحابة إذا تكلم في الصحابة؟ هذا أشد تحريما بدلالة الحديث وأقوى. إذا كان الحديث يقول لصحابي لا تتكلم في صحابي كان له سابقة، إذا ماذا سيقال برجل ليس بصحابي يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعلى هذا فالتفسير الثاني يعطي الحديث قوة، وأن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز، وهذا الحديث نص في ذلك. طيب، نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.